الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 28 من كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد. قال: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده عند قبر غيره؟ قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده عند قبر غيره؟ قوله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده عند قبر غيره؟ قوله: التغليظ أي التشديد. قوله: في من عبد الله عند قبر رجل صالح، أي تقرب إلى الله ببعض العبادات عند القبر وأماكن عبادة المشركين، لأن ذلك ذريعة للشرك ومشابهة للمشركين وحضور للزور وعدم تميز عن المشركين. وقد أمر الله تعالى بتمييز المسلمين عن المشركين، ومن ذلك تحريم دخول المشركين مكة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر، نؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوب بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءه. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوب بالبيت عريان. متفق عليه. ومن ذلك النهي عن الصلاة في أوقات عبادة الكفار. عقد المصنف هذا الباب لمن يزعم أنه ذهب عند القبر لعبادة الله، أو أنه لا يعبد القبر إنما يعبد الله. يقال له: لماذا تعبد الله عند القبر؟ ولماذا تعبد الله في أماكن الزور؟ هذا الصنيع فيه تكثير لسواد المشركين، وفيه تلبيس على المستقيمين، وفيه تغرير بجهال المسلمين إلى غير ذلك. فالواجب على الإنسان أن يكون متميزا. إن استطعت أن لا تصلي إلا في مسجد سنة فصلي في مسجد السنة. إن استطعت أن لا تخالط المخالفين لدين الله رب العالمين فافعل، إلا للدعوة والنصح وما كان من ضرورة. قال: فكيف إذا عبده عند قبر غيره؟ الجواب أنه إذا عبده فهو مشرك شركا أكبر، مخرج من الملة، ومن عبد الله عند قبر مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وعبادة الله عز وجل عند قبر أو صنم أو وثن أو مسجد فيه قبر قد يؤدي إلى بطلان العبادة من أصلها. ولما بوب رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، ذكر بعده هذا الباب، لأن الغلو هو الذي يجعل الناس يعظمون هذه القبور. وفي الباب التغليظ في من شابه المشركين والحث على سد ذرائع الشرك، فإن عبادة الله عز وجل عند القبور وأماكن أعياد الكافرين تؤدي إلى تعظيم ما عليه الكفار، وربما جر مع تعاقب الزمان إلى عبادة غير الله عز وجل، كما تقدم معنا في أثر ابن عباس رضي الله عنهما في القوم الذين صوروا التصاوير ثم جعلوا يجلسون عندها ثم يذكرون الله، فلما هلك ذلك الجيل جاء جيل آخر لا يدري ما عليه القوم فعبد تلك الصور. سيأتي باب سد الذرائع في آخر الكتاب إن شاء الله. قال: وتقدم حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. وذكر رحمه الله قبر الرجل الصالح دلالة على أن الشرك لا فرق فيه بين أن تعبد حجرا أو ملكا، ولأن الشرك إنما يقع أكثره من الغلو في الصالحين، وكلها مخلوقات لله عز وجل خلقهم لعبادته وطاعته. وقد كفر النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل النصارى الذين يعبدون عيسى عليه السلام، وقاتل وكفر مشرك العرب الذين يعبدون الأحجار والأصنام، والمجوس الذين يعبدون النيران، فلم يفرق بين هذا وهذا. وفيه دلالة أن أعظم الشرك يقع عند قبور الصالحين أو المنتسبين إلى الصلاح، لتكون لهم قربة عند الله، كما جاء الدعوة المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهكذا أغلب البدع إنما تقع في ممن يظن فيه الصلاح، فالناس يتأثرون بمن يرجون فيه الصلاح. فلذلك يجب الانتباه والتفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فكم من إنسان يدعي ولاية الرحمن وهو ولي من أولياء الشيطان، ويدعي متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وهو مبتدع ضال مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. قوله في الصحيح أي الصحيحين البخاري كتاب الصلاة باب هل تنبش قبور المشركين الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، ومسلم كتاب المساجد. قوله عن عائشة رضي الله عنها أم عبد الله الصديق بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنهما وزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، كما صح عن عمار رضي الله عنه عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. خرجه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. واختلف العلماء أيهما أفضل، عائشة أو خديجة رضي الله عنهما، فمن مقدم لخديجة رضي الله عنها لفضائل عظيمة منها أنها نصرت النبي صلى الله عليه وسلم وأزرته أول من آمنت به من النساء، وأرسل الله عز وجل جبريل ليقرئها من الله السلام، فقالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وبشرها الله عز وجل ببيت في الجنة من قصب أي من ذهب ولؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وعند مسلم عن علي رضي الله عنه خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد، وصنيع الإمام مسلم يشعر بتقديم عائشة على خديجة بنت خويلد. ويظهر ذلك بأنه ساق هذا الحديث في فضل خديجة رضي الله عنها ثم ثناه بحديث فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد هو الخبز مع اللحم، إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. ولشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وغيرهم رحمهم الله تفصيل في هذه المسألة، وهو أن عائشة رضي الله عنها أفضل في العلم والفقه، وخديجة أفضل في النصرة والسابقية، وكلهن على خير عظيم. والذي يظهر لي أن خديجة رضي الله عنها أفضل كون الله أقرأها السلام، بينما عائشة رضي الله عنها إنما أقرأها جبريل عليه السلام. وذهب ابن حزم رحمه الله إلا أن درجات نساء النبي صلى الله عليه وسلم أرفع من درجات غيرهن من الصالحين وغيرهم، لأن الله عز وجل يرفعهن مع نبيه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ولا يبعد ذلك، قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وقد جعل الله عز وجل في عائشة رضي الله عنها بركة للمسلمين، حتى قال سيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر رضي الله عنها. متفق عليه. وفي رواية قال سيد بن حضير لعائشة رضي الله عنها جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. وذلك لما أضاعت القلادة أنزل الله عز وجل آية التيمم، ولما اتهمها المنافقون برأها الله بآيات كثيرات طيبات، حتى قالت والله ما كنت أظن أن الله منزل في شاني وحيا يتلى، لشاني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، أخرجه البخاري ومسلم. والعجيب أن الله عز وجل قد أنزل القرآن في براءتها وما قبل الرافضة هذه البراءة، فكيف إذا كانت رؤيا؟ كيف إذا كانت رؤيا وهم يردون خبر الآحاد، بل يردون حديث صحيحين، سيكون يعني أحرى لردها، لكن أحرى لردها عندهم، لكن آيات يعجزون عن طمسها. وعقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرها 6 سنوات، ودخل بها وعمرها 9 سنوات، وتوفي وعمرها 18 سنة، وكانت أحب أزواجه إليه. ففي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عند مسلم عن أبي عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل، قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، قلت من الرجال، قال أبوها، قلت ثم من؟ قال عمر، فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. وعرضها جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهي طفلة صغيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يكو هذا من عند الله يمضي، فمن اتهمها بما برأها الله منه فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة. قول أم سلمة هي هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد عبد الله بن عبد الأسد، وكانت قد وضعت له سلمة وزينب. وقصتها في صحيح مسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من سنة تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي من السابقين الأولين، هاجرت إلى الحبشة. قوله: ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أخبرته عن بعض ما رأت في الحبشة. وفيه تحدث المرأة مع زوجها وذكر ما يستغرب، وربما ذكرته لمعرفة الحكم الشرعي في ذلك. قوله: كنيسة، وهي مكان عبادة النصارى، كما أن البيع أماكن عبادة اليهود. قوله: بأرض الحبشة، هي غرب البحر الأحمر، تضم الآن أريتريا وأثيوبيا، وكانت هجرة المسلمين إلى أريتريا من أرض الحبشة. قوله: وما فيها من الصور، وهذا أصل شرك النصارى وغيرهم، وتشمل المنحوت والمجسم والمرسوم. وهذا الذي يظهر يا أخوة، أن النجاشي كان في أرض إريتريا التي تسمى الآن إريتريا، وليس في أرض الحبشة أديس أبابا، لأن إريتريا هي التي على ساحل البحر، أما أديس أبابا ليس لها بحر، لكن كلها تسمى أرض الحبشة. قوله: أولئك، أي النصارى واليهود. قوله: إذا مات فيهم الرجل الصالح العبد الصالح، هذا شك من الراوي، وكلمة العبد أعم. وقوله: الرجل خرج مخرج الغارب، وهذه عادة جميع الناس أنهم لا يعبدون إلا من يظنون فيه الصلاح والخير والبركة. وعندنا في بلاد اليمن يعبدون من يسمى بالسيد لظنهم أن السيد فيه الخير والبركة، وفي البلاد التهامية الشريف لظنهم أن الشريف فيه الخير والبركة، وفي بلاد أخرى الولي والحبيب والمريد لظنهم أن الولي والحبيب والمريد فيه الخير والبركة. قوله: بنى على قبره مسجدا، يعني اتخذوا قبره مصلا يصلون ويدعون عنده، ويظنون أن الدعاء عنده أجوب حتى وإن لم يبنوا مسجدا، لكن المكان الذي يعبد الله فيه يسمى مسجد، سواء قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا. وربما كان البناء على حقيقته، وفي كلا الحالين هذا الصنيع منكر وزور، وهو من درائع الشرك والله المستعان. فكونهم جعلوا هذا المكان للعبادة فهذا من اتخاذ القبور مساجد، فالمساجد هي أماكن العبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، متفق عليه عن جابر. قوله: وصوروا فيه تلك الصور، أي صوروا الرجل الصالح. قال الحافظ فتح الباري: وإنما فعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أحوالهم الصالحة، فيجتهدوا كاجتهادهم. ثم خلف من بعدهم خلوف جاهلوا مرادهم، ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فعبدوها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك، انتهى. قول أولئك بكسر الكاف، ويجوز فتحها، انتهى من فتح الباري. قوله: شرار الخلق عند الله يوم القيامة، لأنهم مشركون، والمشركون هم شرار الخلق عند الله يوم القيامة في الدنيا. قال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، خرجه مسلم عن أنس. وفيه كراهية الصلاة في المقابر سواء كانت بجنب القبر أو عليه أو إليه، انتهى من فتح الباري. قال الحافظ فتح الباري: وقال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم ومنع المسلمين عن مثل ذلك، فأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا للتعظيم له ولا التوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد، انتهى. قلت: نقلت هذا للتعقيب عليه، وهذا من الزلاقات الفالجة التي صار عليها بعض شراح الحديث كالحافظ والنووي وغيرهم، فالحذر من زلات العلماء، ولا يجوز التبرك والتعبد إلا بما شرع الله تعالى. وفي هذا الحديث من الفوائد التحذير من الصور، وأنها من أسباب الشرك ومن مضاهات خلق الله تعالى، وهذان سببان يعني لتحريم الصور. فقد يقول لقائل: أنا يعني لم أتصور للتعظيم، نقول: النهي عن مضاهات خلق الله. وقد يقول القائل: أنا ما يعني كذا، فيعتذر، نقول: الصور محرمة لأمرين. قال: وفيه أن اليهود والنصارى من شرار الخلق، فمثلهم لا يقتدى ولا يتشبه به. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه أحمد عن ابن عمر. وإنما أمر الله عز وجل بالاقتداء بالأنبياء والصالحين، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. وفي إثبات المعاد وأهوال القيامة مسألة، وهنا مسألة يذكرها أهل العلم، وهي إذا بني مسجد ثم أدخل فيه القبر فإن المسجد أحق بالبقعة، فيجب إخراج القبر من المسجد. وإذا وقع القبر ثم بني عليه المسجد فإن القبر أحق بالبقعة، فهنا يهدم المسجد. ويفرقون بين الصلاتين، فيقولون الصلاة في المسجد الذي بني أولا ثم وضع فيه القبر صحيحة مع الإثم، وإذا وجد غيره أفضل. وكان الشيخ مقبل رحمه الله يقول: لا نستطيع أن نحكم على صلاة بالبطلان إلا بدليل شرعي. والمسجد الذي بني على القبر يحكمون على الصلاة فيه بالبطلان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. يعني هذا تفصيل سار عليه بعض أهل العلم، وإلا فبعضهم يعمم. أي مكان فيه قبر الصلاة فيه باطلة، سواء بني القبر أولا أو بني القبر ثانيا. لكن الذي يظهر التفريق، لأن إدخال القبر في المسجد تعدي على المسجد فيخرج المنكر الذي فيه، بينما يعني بناء المسجد على القبر، بناء المسجد على القبر تعدي على المقبرة فيهدم المسجد، فينظر إلى الأول منهما. قوله: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، أي من ذكروا في الحديث ومن شابههم، وهذا يقع كثيرا إذ قد يضل المرء أو يكفر أو يبتدع من عدة أوجه. قوله: فتنة القبور بتعظيمها والبناء عليها والصلاة عندها أو إليها والعكوف بجانبها والطواف حولها والتمسح بأركانها وغير ذلك مما يفعله عباد القبور، الله المستعان. قال ابن الأمير في تطهير الاعتقاد: وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر، وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام، كما قلنا في الأبيات النجدية: أعادوا بها معنى سواع ومثله، يغوث وود بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وقد نحروا في سوحك وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور ومقبلا كأنه مقبلا ويستلم الأركان منهن باليد. انتهى. وفتنة التمثيل أي الصور، وقد حرمت لأمرين: الأول سد لذرائع الشرك، الثاني لأنها مضاهاة لخلق الله وتعظيمهما من ذرائع الشرك. وهؤلاء أدخلوا القبور المساجد ثم صوروا تلك الصور وأصبحوا يعبدونها من دون الله، وصار هذا حال كثير من عباد القبور. كثير من الناس لا سيما في البلاد التي ربما ما ظهرت فيها القبور قد يتعجب مثل هذا الكلام. لكن الصحيح أن شأن القبور شأنها شأن، فإن البلدان التي تلوثت بها تجد فيها كل شر، العبادات تصرف لها، الدعاء يصرف لها، النذر يصرف لها، الذبح يصرف لها، قلوب الناس متعلقة بها خوفا ورجاء، قلوب الناس متعلقة بها خوفا ورجاء. تجد أحدهم إذا وقع على الأرض دعا القبر، وإذا احتاج إلى دعوة صالحة يظن ذهب عند القبر أو اتجه إلى القبر أو دعا صاحب القبر. فإن دعا الله عند القبر فهذا بدعة وضلالة وزور، وإن دعا صاحب القبر فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. ويعتقدون في هؤلاء المقبورين ما يعتقد الأصنام في عباد الأصنام في أصنامهم، يعتقدون فيهم ما يعتقد عباد الأصنام في أصنامهم بل أشد. بعضهم يعتقد أن لهؤلاء يعني سلطة وتصرف في هذا الكون. أولئك أبو جهل ومن إليه عبدوا الأصنام والأحجار على أنها تقربهم إلى الله زلفى. هؤلاء عبدوهم على أنهم الله عز وجل قد أحال إليهم التصرف في الكون، وسموهم الأوتاد والأقطاب، يعني أحالوا إليهم التصرف في الكون. وقد سمعنا قصيدة بين يدي شيخنا مقبل ألقيت على لسان عمر المحضار، وهو يقول: عيسى بن مريم رفعته أنا. وكذلك يعني يذكر أشياء كثيرة، أن فرعون أغرقه هو، أشياء كثيرة. يعني إذ أنهم يعتقدون الحلول والاتحاد ثم بعد ذلك يزعمون أنهم هم الذين فعلوا وهم الذين فعلوا وهم الذين بأيديهم تصريف شأن العالم. نعوذ بالله من الضلال، والله المستعان. نكتفي اليوم بهذا.